نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وبعد، فقد انتهينا من الحديث حول سورة الطلاق وما فيها من معان ومن أحكام، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الحديث حول تفسير سورة التحريم. وسورة التحريم سورة مدنية بدأت بقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذه الصورة بدأت بقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا النداء يا أيها النبي كما ذكرنا في السورة السابقة فيه تشريف لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى لم يناده باسمه المجرد، لم يقل له يا محمد كما جاء في نداء كثير من الأنبياء: يا إبراهيم يا موسى يا نوح، ولكن ناداه الله تعالى بهذه الصفة: يا أيها النبي. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه. فكان ينادي بهذه الصفة تكريما له صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني هو سيد الأنبياء وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني أمرنا وأمر المؤمنون بألا يخاطبوه كما يخاطب بعضهم بعض، وإنما يغض الصوت عند الحديث معه ولا يرفع أصواتهم عليه، كما جاء في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا من الأدب مع النبي عليه السلام لمكانته. وطبعا ربما البعض يغالي أو يبالغ ويقول: الله تعالى ينادي الرسول بهذه الصفات تكريما له. فنحن عندما نقول في الصلاة مثلا في الأذان: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فهذا يعني تكريم للنبي. عندما نقول في الأذان أو في التشهد: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بهذا من باب التكريم والتعظيم. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق جميعا، يعني هو سيد ولد آدم بل سيد الخلق، يعني أفضل المخلوقات جميعا وسيدهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو سيد الجميع. لكنه علمنا الأذان وعلمنا أن نصلي عليه. عندما سئل كيف نصلي عليه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. هذا تعليم، يعني يقول لهم: قولوا كذا قولوا كذا فبعندما نتزيد عليه ونزيد عليه يبقى هذا ليس من الأدب أن نزيد على كلامه. لذلك في الأذان وفي الصلاة هذه أمور توقيفية لا نزيد عليها، لكن في غير الأذان وفي غير الصلاة لا حرج إذا قلنا سيدنا محمد رسول الله. فهذا يعني لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي، ثم بعد ذلك بدأ في عتاب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، الشيء الذي أحله الله لما تحرمه على نفسك، وهذا من باب الإسهاق على رسول الله ومن باب حب الله له وتكريم الله له أيضا. يعني يقول كأنه يقول له لا ينبغي أن تحرم شيئا أحله الله لك، لماذا تشق على نفسك من أجل أي أمر من الأمور؟ أنت سيد الخلق وأكرم الخلق، فلما تحرم أشياء أحلها الله لك؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. ما الأشياء التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بهدف مرضاة أزواجه؟ ورد في ذلك عدة روايات في أحاديث صحيحة أو أحاديث يعني مقبولة. فمن ذلك ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب الحلوى أو يحب العسل، وكان عند إحدى زوجاته كان بمر عليهم كل يوم، فكان إحدى زوجاته عندها عسل فتأخر عندها، جلس عندها طويلا، أحضرت له شربة عسل فشربها. وطبعا يعني نساء الرسول كغيرهن من النساء فيهم الغيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مدة طويلة عند هذه أكثر مما هو معتاد أن يجلس عندها أو أكثر مما يجلس عندنا، فحصل شيء من الغيرة. لماذا أطال الجلوس عندها؟ فقالوا عندها عسل فأحضرت له عسل فشرب. فاتفقت السيدة عائشة مع إحدى نسائه، قيل أن يشرب عسل عند حفصة بنت عمر، وقيل عند زينب بنت جحش، وقيل غير ذلك. فاتفقت مع إحدى زوجاته إذا دخل عليك فقولي له يعني ما هذه الرائحة، في رائحة كده مش مقبولة. رسلان كان يحب أن تكون رائحته طيبة، فقال له إذا دخل قولي ما هذه الرائحة، يقول لي شربت عسل، يقول لعل العسل بتاع دول أجد فيك ريح المغافير. المغافير دول ريحة يعني نبات له رائحة يعني مش طيبة غير طيبة. فقال لها يعني انت اكلت حاجه، ايه الريحه دي؟ فقال ما اكلت شيء، شربت عسل عند زينب ولا عند حفصه. فقالت لعل نحله يعني كان يرعى العرفط، عرفط هو النبات النبات له رائحه يعني غير طيبه. فقالت يمكن النحل بتاعه كان بيرعى من هذه الاشجار او من هذه النباتات التي يقال لها العرفط، فجاءت رائحه العسل هكذا. دخل عليها فقالت له ذلك، وبعدين خرج عندها وراح عند السيدة عائشة فقالت له مثل ذلك. فحلف يعني أو حرم على نفسي العسل، لما أنت سأكل ما أشرب من هذا العسل الذي يعني رائحته هكذا. فحرم على نفسه هذا الشيء الذي أحله الله له بهدف مرضاة أزواجه. وقيل غير ذلك، في ابن سلام كان عنده يعني أمة هي أم ولد إبراهيم سيدة مريم القبطية. طبعا الإماء يعني كان الرجل يعاشر إماءه، وإذا ولدت تكون أم ولد ولا تباع وتتحرر بعد أن يموت سيدها. فأرسل سلام في مرة كانت إحدى زوجاته غير موجودة، فيعني باشر هذه المرأة أو عاشرها أو جمعها في بيت يعني إحدى زوجاته، فلما جاءت قالت يعني ما فعلت بي هذا إلا هوانا علي، لأن مليش قيمة عندك ومليش لازمة عندك، وكيف تأتي في حجرتي وفي يومي أو في كذا. فالرسول قال لها لم يعني سأحرمها، هي محرمة علي وفي الدعاء يعني لا تخبري أحد بذلك. فأخبرت عائشة بذلك، فيعني أشيع الأمر بين زوجاتنا عليه السلام. فلما أخبرتها بذلك وعرف النبي صلى الله عليه وسلم غضب وآل من نسائه سهرا، يعني حلف ألا يقربهن وألا يأتيهن سهرا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قيل هو محرم على نفسه العسل، وقيل حرم على نفسه يعني أمته. وطبعا قد يكون الأمرين حصلوا، ممكن يكون الأمرين حصلوا، لكن هذا الشيء الذي أحله الله لا ينبغي أن يحرمه من أجل مرضات أزواجه، لأن أزواجهم يعني الواجب عليهن أن يسعين في مرضاته وأن يسعين في يعني عمل شيء الذي يرضيه. فهو يحرم على نفسه شيء حلال حتى يرضي أزواجه، لا ينبغي هذا. عندما قال هي علي حرام وحرم هذه الجارية على نفسه، فقالت إحدى زوجته كيف تحرمها وهي أمتك وملك يمينك، فكيف تحرمها، كيف تحرم ما أحل الله لك؟ طبعا الكثير من الناس يعني يحلف بلفظ الحرام، يقول لزوجته مثلا أنت علي حرام، لو قال لها أنت علي حرام وكان يقصد الزهار، أو البعض يقول تحرم علي زي يوم وقتي، فهذا لفظ الزهار الذي سبق أن تكلمنا عنه، وحكمه أنه لا ينبغي أن يأتيها إلا بعد أن يكفر عن يمينه بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها. لكن إذا كان لا يعرف الظهار ويريد بهذه الكلمة الطلاق فتقع بها الطلاق، إن كان لا يقصد الطلاق ولا يقصد الظهار وهو غرضه بس أن يحرمها على نفسه، أو هذه الكلمة تجري على لسانه بغير نية وبغير قصد، فإنها تعتبر يمين ويكفر كفارة يمين. لذلك قال الله بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. يعني طبعا لما تفعل هذا؟ يعني هذا استفهام فيه لون من العتاب، من العتاب. طبعا هذا دليل على أن القرآن من عند الله تعالى، إلا وإنه من عند الرسول هيذكر شيء فيه عتاب لنفسه، لا ينبغي. فالله تعالى يقول له لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. يعني إن كان حدث منك هذا فالله تعالى غفور رحيم. وطبعا الكثير من الناس يعني قد يفعل المعصية ويفعل المحرمات ويقول إن الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكنه غفور لمين؟ غفور لمن يستغفر، لمن يستغفر، ورحيم بمن يطلب الرحمة، لكن الذي لا يستغفر ولا يتوب ولا يرجع فهناك العذاب الأليم. الله تعالى يقول إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يغفر الله له، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهناك مغفرة لمن يطلبها ويسعى لها ولمن يستحقها، وهناك عذاب أليم لمن يستحق أيضا، فهو سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، شديد العقاب. ذلك المسلم يحيا دائما بين الخوف وبين الرجاء، يعني عارف ان ربنا غفور رحيم فيكون عنده امل في مغفرة الله وعنده حسن ظن بالله تعالى وعنده امل ان يغفر الله له، وايضا يعني عنده خوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. يبقى ما يحملوش الرجاء على ان يعمل معصية، ولو حد كلمه يقول يا عمي ربنا غفور رحيم، يترك الصلاة لو توصل ربنا غفور رحيم، يفعل كذا وكذا من معاصي ربنا غفور رحيم. ربنا غفور رحيم وهناك عذاب أليم، كما أن الله غفور رحيم تطمع في مغفرته يبقى عليك أن تخشى وتخاف من عذابه. تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يعني إن كان وقع منك هذا وحرمت شيئا أحله الله، حرمته على نفسك، فهناك المخرج وهو أن تكفر عن يمينك. فالإنسان إذا فعل شيئا، حلف على شيء ثم رأى الخير في غيره فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لا يكن الحلف مانعا له من عمل الخير، الحلف لا يمنع من عمل الخير. ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني الحلف من عمل من أن تعمل البر والتقوى والإصلاح، لا، حلف أنك تتكلم فلان هذا، رأيت البر أن تكلمه، أو رأيت البر أن تزوره، حلفت أن لا تفعل هذا الشيء ورأيت من البر أن تفعله، لا يكن الحلف مانعا لك من هذا البر، وإنما تفعل البر أو تفعل الخير وتكفر عن يمينك. وكفرت اليمين، يعني الكثير من الناس يظن كفرت اليمين يصوم 3 أيام سهل، يقول أنا لا أنا مش لا أستطيع أصوم 3 أيام، أنا حلفت هذا الشيء مش هرجع فيه لأني لا أستطيع أن أصوم. لا، كفرت اليمين ليست الصيام مطلقا، وإنما كفرت اليمين كما قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون إيه أهلكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. يبقى في إطعام، أو كلمة أو لين تفيد التخيير، التخيير يعني أنت مخير بين الإطعام والكسوة والعتق، تفعل أي واحدة فيهم فتجزئ. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يبقى كفرت اليمين أطعام 10 مساكين، طب أطعمهم إيه؟ أجيب لهم لحمة ولا أجيب لهم إيه؟ لا، يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم، طعام الوسط، لا هو الطعام الواحد بيأكله يعني في المناسبات، ولا هو الطعام اللي يعني الخشن الذي يتعود عليه، إنما الوسط، الوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم. والكثير من الناس علي كفارة يمين يعني أدفع كام، أدفع كام، أنا باكل مثلا الوجبة ب5 جنيه، يبقى أطعم 10 ب50 جنيه ويوزع 50 جنيه على الفقراء. الله تعالى لم يقل أنفق ولا أخرج من مالك، وإنما قال إطعام، إطعام، يعني عليك أن تشتري طعام وتطعم الفقراء، تطعمهم. يبقى لابد من الإطعام، مش تطلع قيمة هذا الإطعام، وإنما تطعم 10 مساكين، تطعمهم، ممكن يعني أن تعد لهم طعام وتسويه وتوضبه وتقدمه لهم، تأتي بهم إنسان يأكلهم، أو تذهب بالطعام إليهم في بيوتهم ليأكلهم، وممكن أن يعني تعد الطعام، تديهم طعام مثلا صالح للأكل والنيل، هم يسوون لا مانع، بس الطعام يكون كافي ومشبع، يشبع 10 مساكين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. تكسو هؤلاء العشرة، تكسو 10، وتبع مش تكسيه يعني مثلا تجيب له مثلا شملة ولا منديل ولا شراء، لا، تكسوه بأن تعطيه يعني ثوب يستر عورته على الأقل، يستر العورة، يعني لو أعطيته مثلا قميص أو زوج الباب يعني يستر عورته كل لغاية أسفل الركبة فهذا مجزئ. لكن طبعا لما تعطي شيء كامل وشيء حسن يبقى أفضل. فإطعام أو كسوة أو تحرير الرقبة، هذه كلها على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالأيام هذه هل يشترط فيها التتابع أم لا؟ طبعا يعني لم يذكر، لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على التتابع، وإنما يصومها يعني متتابعة، يصومها متفرقة، فهذا كله جائز، هذا كله جائز. لا يستطيع أن مثلا يطعم اليوم، مش مشكلة، يبقى يطعم مثلا أول الشهر ما يقبض، جو مثلا تعبان الأسبوع ده وما فيش عنده حاجة وعايز يصوم والجو حر وهو تعبان يصوم، لكن هذا دين في عنقه، دام عليه كفارة يمين فهذه يجب أن يؤديها. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، الله مولاكم، المولى هو النصير وهو المعين وهو السيد. فالله تعالى مولاكم، الله مولى الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله تعالى هو مولانا، هو ناصرنا، هو رازقنا، هو سيدنا، هو مدبر أمورنا. الله تعالى هو مولى المؤمنين، ذلك بأن الله مولاكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بهذه الآيات نزلت يعني في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أحلها الله له، في تحريم العسل أو في تحريم جاريته على نفسه، فهذا التحريم عوتب في ذلك، والله تعالى أشار عليه أو دله إلى أن هناك كفارة يمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني فرضها عليكم وشرعها لكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. طبعا ورد أحاديث كثيرة يعني في سبب نزول هذه الآيات، يعني نقرأ بعض هذه الأحاديث كما جاء في تفسير ابن كثير، يقول اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل نزلت في شأن ماريا، ماريا اللي هي القبطية يعني المصرية الجارية التي أهداها له المقوقس حاكم مصر، وهي أم ولدي إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرمها على نفسه عندما إحدى زوجاته رأته يعني كانت عند في بيتها أو في غرفتها وغبت ونحو ذلك، فقال هي علي حرام، فالله تعالى قال لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا حديث يعني رواه النسائي، وروى النسائي عن أنس أن السلام كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. روى ابن جرير عن زيد بن أسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه، فقالت أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراما، فقالت أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال، فحلف لها بالله لا يصيبها، فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وعن مسروق قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم، فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة باليمين. الإيلاء وهو أن يحلف الرجل على زوجته ألا يقربها، إيلاء معناها الحلف، وبيطلق على الذي في قوله تعالى للذين يؤلون من أزواجهم تربص أربعة أشهر، يعني حلف ألا يقرب زوجته بينتظر أربعة أشهر، إما أن يرجع في يمينه ويكفر عنها ويأتي زوجته، وإما أن تطلق زوجته، لأن طبعا هذا يكون فيه إضرار لها. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما آل من نسائه يعني كفر عن يمينه بعد ذلك بعد أن مضى شهر، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات حرم هذه الجارية فأمره الله تعالى بكفارة اليمين. وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول في الحرام يمين تكفرها، يعني من يقول هي حرام علي أو هذا الشيء حرام علي يقول فيها يمين، يعني يكفر كفارة يمين. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حرم داريته فقال الله له لما تحرم ما حل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فابن عباس يرى أن الذي يقول هذا الشيء حرام أو هذه الزوجة حرام أو نحو ذلك فكفارته يعني كفارة يمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كفر باليمين، كفر عن يمينه، فصير الحرام كلمة الحرام عملت معاملة اليمين. ومنها هنا قال بعض الفقهاء بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو شيئا من المباحات، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينهما. فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفد فيهما، يعني إن نوى بالحرام الطلاق يعني قال هي حرام علي يريد الطلاق ويقصد الطلاق، فيقع الطلاق في مذهب الإمام الشافعي. والآية قيل أنها نزلت في تحريم العسل كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها يعني يطيل الجلوس عندها فتواطأت أنا وحفصة تفقت عائشة وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت ولا تخبري أحدا بذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد بذلك يعني ألا يغضب أحد من نسائه لكن انتشر الكلام بينهم فآل من نسائه يعني حلف ألا يقربهن شهرا وظل شهرا على ذلك وقيل أو أشيع أنه طلق نساءه كما سيأتي الحديث. قال البخاري في كتاب الطلاق عن عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل يعني وعاء كده ولا إناء فيه عسل فسقت النبي منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لا فقل له ما هذه الريح سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي درست نحله العرفق أو العرفق النحل رعت يعني أكلت من نبات العرفق الذي يعني هو كريه الرائحة وسأقول ذلك وقل له أنت يا صفية ذلك قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه تقول عائشة أردت أن أناديه بما أمرتني به فرقا منك يعني خايفة منها فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت أن هذه الريح قالت سقتني حفصة شربة عسل قالت درست نحله العرفط العرفط فلما دار إلي يعني إلى عائشة قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حدث لي فيه قالت تقول سودة لقد حرمناه يعني حرم هذا الشيء على نفسه فقالت لا عائشة اسكت هذا لفظ البخاري وأيضا ورد في مسلم قالت وكان الصام يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني ريح خبيثة ولهذا قلنا له أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء فلما قال بل شربت عسلا قلنا درست نحله العرفط النحل أكلت من أو رعت من النبات العرفط هو الشجر الذي يعني له هذه الرائحة فيه صامغ كده سمى المغافير فلما ظهر ريحه في العسل الذي شربته في قدر الجوهري درست النحل العرفط إذا أكلته وفي رواية عن عائشة أن زينب بنت جحش التي سقته العسل وأن عائشة وحفصة تظاهرت عليه إما يدل على أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان حديث ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا عليه في قول إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل عمر يعني ذهب إلى ناحية لكي يقضي حاجته ويتوضأ وعدلت معه بالإداوة اللي هو الوعاء اللي فيه الماء فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري كره والله ما سأله عنه لكنه لم يكتم قال هي عائشة وحفصة قال ثم أخذ يسوق الحديث سيدنا عمر ذكر الحديث طويل في ذلك قال كنا معشر الأنصار كنا معشر قريش قوما نغلب النساء يعني كان لهم الكلمة على النساء والنساء لا يستطيعن أن يراجعنهم أو أن يتكلموا يعني بكلام فيه معارضة كنا قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، نساؤهم بدأوا يتعلموا يعني إيه الرد، ويتعلموا التمرد، يعني شيء من التمرد أو شيء من يعني من يرادوا أزواجهم في الكلام. قال: وكان منزلي في دار أمية ابن زيد بالعوالي في أعلى المدينة، فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، يعني هي عمر بيكلمها بكلام فترد عليه يراجع في الكلام، فأنكرت أن تراجعني، يعني عمر إزاي بترد علي، إزاي بتكلميني بهذا الكلام أو بهذا الأسلوب. فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وتهدره إحداهن من اليوم إلى الليل. فلما عمر سمع كده يعني خاف، خاف ليه؟ لأن ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة حفصة بنت عمر زوج النبي، خاف يكون بنته بتراجع النبي أو بتزعله أو شيء من هذا فيغضب الرسول عليها، فربنا يغضب لغضب الرسول فتضيع بنته وتهلك. فعمر يعني لما سمع هذا الكلام زوجته بيقول له أزواج النبي راجعنا والواحدة بتهجره طول اليوم متردش عليه وأتكلمه طول اليوم غضبانة منه، قال: فانطلق فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني من مالي ما بدا لك، يعني أي شيء عايزاه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي به أو لا يستطيع أن يأتي به تعالي واسأليني واندبهولك، سليني من مالي ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت دارتك، يقصد سيدة عائشة، هي أوسم منك وأحب، يعني أجمل وأحسن وأحب لرسول منك. قال: وكان لي جار من الأنصار، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. إن دار عمر كانت في ضاحية من ضواحي المدينة فكانت بعيدة عن المسجد، فكان ينزل عمر يوم إلى المدينة يصلي مع السلام ويسمع ما جاء من الوحي وما ورد من أخبار، وداره يأتي في اليوم الثاني فينزل ويأتي لعمر ويقول له حصل كذا أو نزل من القرآن كذا أو كذا ويخبره بما حدث. فكان ينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نتحدث، يعني كان في أخبار أو إشاعات أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، يعني بتجهز بتعد العدة لكي تغزونا. فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء، يعني جاء في الليل، فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح سددت علي ثيابي ثم نزلت، فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، هو هذا معتزل في هذه المشربة، مكان كده في أعلى البيت. فأتيت غلاما له أسود، كان يجلس على باب المشربة يعني غلام أسود، فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج، فقال: ذكرتك له فصمت. فانطلقت حتى أتيت المنبر، فإذا عنده رهط، يعني جماعة جلوس يبكي بعضهم، فجلست عنده قليلا ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: قد ذكرتك له فصمت. فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني، فقال: أدخل، قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمال حصير وقد أثر في جنبه، حصير يعني قديم كده في العواد الحصير أثرت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت الله أكبر، يعني فرح عمر عندما علم ذلك، فقلت الله أكبر ولو رأيتنا يا رسول الله، وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي ليراجعنا وتهتره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها بغضب رسوله؟ فتبسم رسول صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول منك. فتبسم أخرى، فقلت أستأنس يا رسول الله، يعني عاوز أتكلم مع رسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني يضحك أو حتى يذهب ما به من الهم والتعب. فقال نعم، فجلست فرفعت رأسي في البيت، والله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر. يعني عمر جلس في حجرة الصيام عمال يبص، لا فيها عفش ولا فيها شيء ولا فيها أكل ولا شرب ولا أشياء من هذا، إلا أهب مقامة، يعني جلد كده معلق، جلد ماعز ولا جلد خروف ولا شيء من هذا. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع الله عليهم، فادعو الله أن يوسع على أمتك. فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فالإنسان يعني لا يحزن إذا رأى مثلا الكافر ممتع بمتاع الدنيا وهو في حرمان أو في ضيق، إذا رأى قوما يأتون المنكرات والمعاصي وربنا موسع عليهم، فإنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يحزن لذلك ويرضى بما قسمه الله له. فقال عمر استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا. رسول الله أقسم يعني حلف ألا يدخل على النساء شهر من شدة يعني غضبه حتى عتبه الله عز وجل، فكفر عن يمينه ودخل عليهن. وروى البخاري عن أنس قال عمر اجتمع نساء النبي في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية، يعني عمر الخطاب كانت له الكثير من الموافقات، له آراء كثيرة وأقوال كثيرة، ونزل القرآن الكريم يوافقه. فمن ذلك أنه قال لأزواج النبي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية كما ذكرها عمر، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إن طلقكم يبنت ليس فيكم خير، الخير سيكون في غيركم إذا حدث وطلقكن، لكن الله سلام لم يطلقهن فثبت فضلهن وخيرهن. ومن موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، حجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم اللي هو عند الكعبة، قال عمر يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك من الآيات التي وافقت ما جاء به عمر أو ما قاله عمر. فالله تعالى يقول النبي عليه السلام بعد أن بين له ما عليه في حالة تحريم شيء أحله الله من كفارة اليمين، يقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، نبأني العليم الخبير. أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني أمرها ألا تخبر بهذا الحديث، فأخبرت به، فلما أخبرت به وعرف النبي عليه السلام أخبرها ببعض ما قالته وأعرض عن بعض، لم يذكر لها كل ما قالته، فقالت له من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قيل انه ذكر لحفصة وعائشة ان يعني ابو بكر وعمر هيكونوا هم يتولوا الامر من بعده، وان حفصة ذكرت لعائشة هذا السر، وقيل غير ذلك. لكن قال الله تعالى: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني إذا لم تحرصوا على يعني حسن التباعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طاعته وعلى إدخال السرور عليه وعلى الإعراض عن أي شيء يسيء إليه، فالله سبحانه وتعالى هو مولاه، يعني هو ناصره ومؤيده، وأيضا جبريل وصالح المؤمنين كأبي بكر وعمر وغيرهم، هؤلاء كلهم يعني مع النبي عليه السلام. والملائكة بعد ذلك ظهير، ملائكة جميعا معينين له ويقفون معه في كل أمر من الأمور. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وكلمة عسى يعني في القرآن محققة، لكنها هنا لم تحقق، لأن أزواج النبي يعني فيهن الخير الكثير، وهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات يعني عابدات مطيعات لله تعالى، تائبات يعني راجعات إلى الله، عابدات سائحات، سائحات يعني صائمات، ثيبات وأبكارا. المرأة الثيب التي قد يعني دخل بها، والبكر التي لم يدخل بها، طبعا في يعني في الصفات السابقة لم يفصل بينها بالواو، وإنما مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، لأنها كلها صفات متقاربة وكلها قد تنطبق على شخص واحد، لذلك لم يفصل بينها. لكن لأن لا يمكن أن تكون واحدة مثلا ثيب وبكر في وقت واحد، فصل بينهما بالواو ثيبات وأبكارا. طبعا المرأة الثيب بيكون لها يعني ميزات، والبكر لها ميزات، الثيب بتكون مثلا عاقلة وعندها خبرة وعندها رزانة، والبكر أيضا يعني يلاعبها وتلاعبه وغير ذلك. فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن متصفات بهذه الصفات الكريمة، مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. قوا أصلها مأخوذة من الوقاية، فعل أمر من وقى يقي، قي في الأمر لما يكون واحد بقول له قي، أكثر من واحد أقول قو، فقو يعني أصلها اوقوا يعني احفظوا أنفسكم من النار. قوا أنفسكم وأهليكم، قي نفسك وقي أهلك من شر النار، فكأن المسلم مطالب بأن يقي نفسه من النار، وأيضا مطالب بأن يقي أهله من النار. طيب يقي نفسه من النار كيف؟ طبعا لابد أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، يكون عقيدته سليمة ليس فيها شيء من الضلال ولا الفساد ولا الانحراف ولا البدع، وكذلك أن يكون مطيعا لله، وأن يكون مجتنبا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، مطيعا منفذا لأوامر الله، مجتنب لنواهيه، فبذلك يقي نفسه من النار. قوا أنفسكم وأهليكم، أيضا تقي أهلك من النار. كيف نقي الأهل من النار؟ قال علي رضي الله عنه يقول: أدبوهم وعلموهم. تؤدب أهلك يعني هذا حرام تؤدبه، لو فعل ابنك الحرام تؤدبه تعاقبه، لو بنتك فعلت الحرام تعاقبها على ذلك، زوجتك إذا فعلت حرام تؤدبها على هذا، فتعلمها أن هذا حرام وتؤدبها إذا فعلته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأن كل واحد مسؤول، يعني الإسلام جعل هناك مسؤولية، وجعل الرجل بيده أمانة المسؤولية، هو القوام على أمر الأسرة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل الله تعالى فضله بأن أعطاه القوامة وجعل السلطة بيده وجعل الأمر بيده، وهو الذي ينفق على الأسرة وهو الذي يسعى من أجل الإنفاق عليها، لذلك هو الذي بيده الأمر هو المسؤول. فأمر بأن يقي أهله من النار بتعليمهم وإرشادهم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام اللي هو إمام المسلمين يعني الحاكم، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام مسؤول عن الرعية، إذا جاع فيهم جائع فهو مسؤول، إذا ظلم أحدهم فهو مظلوم، إذا حصل لأحدهم أي شيء فهو مسؤول، مسؤول عن كل شيء، عن الصغير والكبير وعن الأرملة وعن المسكين وعن الصحة وعن التعليم وعن الدين وعن كل أمر من الأمور هو مسؤول. زي سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما يعني أكره على الخلافة وبويع بالخلافة كان يبكي، فقيل له: لما تبكي؟ قال: علمت أن الله سبحانه وتعالى سيسألني عن كل شيء، يعني سيسألني عن الصغير والكبير والمسكين الجائع والفقير الضائع والأرملة واليتيم في كل بلاد المسلمين، علمت أن الله سيسألني عن كل هذا، فخشيت ألا تنهض لي حجة، مش خايف، لا أستطيع أن أجد الحجة وأجد الإجابة. فكان يبكي خوفا من هذه المسؤولية التي ألقيت على عاتقه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله تعالى يأمرنا بأن نقي أنفسنا من النار وأن نقي أهلينا من النار، ونقي أهلينا من النار بأن نأمرهم، تأمر أهلك بالصلاة كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تأمرهم بكل ما يرضي الله، تنهاهم عن أي منكر، عن أي فساد، عن أي معصية. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فأثنى الله عليه لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فالمسلم يجب عليه أن يقي أهله من النار لأنه مسؤول، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته. للأسف الكثير من الناس يعني تخلوا عن المسؤولية، تجد رجل طيب وكويس وبيصلي كل فرض في المسجد، وتنظر فتجد بناته مثلا في الجامعة رايحين الجامعة وهن متبرجات ولابسين بناطيل أو لابسين كذا، ويقول لك هعمل إيه، الناس كلها كده، الدنيا كلها كده، مش قادر أمشيهم. طبعا هذا لا يجوز، هذا تخلي عن المسؤولية. ينبغي أن يكون حازما في أمر الله تعالى، في اللي فيه أمر الله يلزمهم بذلك، يلزمهم بالاحتشام، يلزمهم بالفضيلة، يلزمهم على الخلق الكريم. ذكر صلى الله عليه وسلم يأمر يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. رجل مسؤول، ليه؟ لأنه ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تجد كبير وطالب في الجامعة ولا خلص الجامعة ولا يصلي، طب ليه؟ أصلا مش حافظ التحيات، أو أصلا مش عرفت أصلي، أصلا ما تعودش أصلي. طبعا أبوه مهما كان صالح ومستقيم ورجل طيب وبينفق في سبيل الله لا ينفعه هذا، لابد أن يكون مقصر في المسؤولية وقائم للأمانة وغير شاكر لنعمة الله تعالى. فلابد أن يربي ولده وهو صغير على أن يؤدي الصلاة. ده نساء الصحابة بتذكر واحدة منهم أنهم عندما رسول هجر للمدينة أمرهم بصيام يوم عاشوراء، تقول: فكنا نصوم ونصوم صبياننا حتى إذا بكى أحدهم من الجوع أي بيبكي من الجوع طول النهار عايز المكلش، فيأتي آخر النهار بيبكي من الجوع، تقول كنا نجعل له اللعبة من العهل، تعمل له لعبة كده من القطن ولا عروسة حلاوة بتعمل قطن أو شيء من هذا يتلهى بها ويلعب بها حتى يؤذن المغرب. ليه؟ الصيام مش مفروض على العين، لكن حتى يتعود وينشأ متعود على هذا. البنت مش صغيرة مش ملزمة بالحجاب، لكن عندما تلزمها أنت بالحجاب هتكبر وهي متعودة على هذا. العيل الصغير مش مكلف بالصلاة، لكن عندما تعلمه الصلاة وهو سنه 7 سنين وتضربه عليه وهو عنده 10 سنين هينشأ متعود على الصلاة. أول ما يسمع الأذان هيذهب مسرعا إلى المسجد، طبعا أبوه يكون يعني إيه مثل له يسبقه إلى المسجد أو يأخذه في يده إلى المسجد. فهذا من الوقاية، وطبعا الوقاية هذه مطلوبة. لقي أنفسنا من النار بأن يعني نستقيم على أمر الله تعالى اعتقادا وطاعة لله، ونقي أهلنا من النار برضو وعلمهم العقيدة الصحيحة. تجد كثير من الناس مثلا حصل عندها حاجة سرعة تجري لي واحد عراف، هذا مخالف للعقيدة. وأنت رجل مسلم وتأتي المسجد وتعرف شيء من العلم أو تسمع شيء من العلم، ولكن تلزم جثتك رفع أن هذا العراف لا ينفع شيئا، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن ربنا هو النافع وهو الضار وهو الذي يجد الأمر كله، وأن من أتى عراف أو ساحر أو كاهن لا تقبل صلاته، أو يكون لو صدقوا يكون كفر بما أنزل على محمد. يبقى الزوج أو الرجل مسؤول أن يقي أهله من النار، أي شيء في مخالفة ما يسكتش وما يتناش وما يغمضش عينه، وإنما عليه أن يأمر ويكون حازم. تجد واحد مثلا لو زدت مثلا الأكل شاط ولا حصل أي حاجة يغضب عليها ويسب ويشتم ويضرب، لكن يجد زدت مثلا ماشية وعن محطة أحمر واصفر على وشها وخردة في الشارع أو حط رائحة تلفت الأنظار إليها أو لبس ثياب غير محتشمة ويغض الطرف عن هذا ولا يغضب. كان ينبغي أن يغضب لله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يشتم وكان يهان وكان يعتدى عليه، وكان يعني صدر واسع ويغفر ويصفح، لكن عندما يرى أمرا لله فيه مقال كان يغضب حتى يحمر وجهه ويظهر غضب في وجهه. كان يغضب لله لا لنفسه، فالمسلم المفروض أن يغضب لله. فهذه الآية بتأمر المسلمين يعني من كل واحد فيهم ينبغي عليه أن يقي أهله من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا لم تقيهم النار هجروكم إلى جهنم معهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن كثير من الأولاد أو الزوجات إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كانش عندهم إيمان بالله وكفر الله وطاعة لله، هتجدهم أعداء لك لأنهم هجروك إلى المعصية، تطلب منك أشياء لا تستطيعها، فتدخل في الحرام تعمل أي شيء غلط فتذهب إلى جهنم. يبقى المسلم يقي نفسه ويقي أهله. لذلك قال علي رضي الله عنه في هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أدبوهم وعلموهم، وقال ابن عباس اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار، وقال مجاهد اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. مش يكفي انك انت تكون متقي الله، مش يكفي انك انت تكون مصلي وابنك ما مصليش، ابنك البالغ اللي طالب في الثانوة او في الجامعة او كذا ومصليش، لا، او انك انت مثلا بتصلي وبتنام العشاء وتسيب ابنك مثلا امام الكمبيوتر والنت وبتاع ويدخل على مواقع اباحيه ويشوف اشياء يعني تفشل عليه دينه ودنياه. ينبغي انك انت برضه تطمئن الى انه لا ياتي شيء من هذه المنكرات حتى لا يخسر دينه ويخسر اخرته. فعليك ان تامرهم، تامر اهلك بطاعه الله وتنهاهم عن معصيه الله، وان تقوم عليهم بامر الله وتساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية قذعتهم وسدرتهم، تصدره وتأنبه إذا رأيت هناك معصية لله. وقال الضحاك: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده، يعني من هم تحت مسؤوليتك اللي أنت مكلف بالإنفاق عليهم فهم مسؤولين منك، كما أنك بتتعب وتشتغل عشان توصل لهم الأكل والشرب، عليك أن تتعب لكي تحفظ عليهم دينهم، تتعب لكي تنقذهم من النار. واحد بيحب ابنه يعني بيخاف عليه من الهواء، خاف عليه مثلا من الشمس، خاف عليه لو وجده سخن، طب كيف يكون حاله لو رآه بيعذب في جهنم، لو رآه بيحرق بالنار هيكون حاله ايه؟ يبقى اللي خاف عليه اما يعني تشتد عليه وتشد عليه وتأنبه وفي الدنيا حتى يصل الى بر السلامة في الآخرة، يبقى انت بكده تتوب خدمته، احسن ما تديه مشيه على هواه في الدنيا ثم بعد ذلك تراه يحرق في جهنم في الآخرة. الله تعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم. فيقول على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. وفي معنى هذه الآية الحديث الشريف: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. طبعا الصبي والصبية يعني البنت، ان كثير من الناس برضه الابن بياخده معاه المسجد او الولد بيروح الجامع، عنده بنات في البيت يتركهم لا يصلون والام مش في دماغها حاجة، بينما ايضا المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة ان تعلم ولادها وتعلمهم ما ينفعهم في اخرتهم وتحافظ على بيتها وعلى زوجها وعلى ماله وعلى كل شيء، لكن الرجل ايضا هو المسؤول الاول، فعليه ان يامر وان ينهى، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. فاذا بلغ الصبي 10 سنين ولم يصلي يضرب على ذلك، يضرب على ترك الصلاه حتى يتعود على الصلاه، وهكذا في الصوم وذلك حتى يتمرن على العباده فيكون يعني الامر ميسر وسهل عنده عندما يبلغ، لما يبلغ وهو مستمر على العبادة فيكون هذا يعني طبع وشيء سهل عنه. يقول تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كلمة نارا هنا يعني جاءت نكرة للتهويل والتفخيم والتضخيم، يعني نار عظيمة فوق كل ما تتصور وما تتخيل، يعني شوف النار اللي بيقذفوها من الطائرات ولا من الصواريخ هذه لا تساوي شيء، نار الدنيا هذه التي نوقدها ونشعلها لا تساوي شيئا بجانب نار الآخرة. نار الآخرة أشد منها 70 مرة، 70 مرة، فهي نار شديدة شديدة. لذلك الله تعالى وصفها بأنها نار: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه النار وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس، الحطب بتاعها الذي تشعل به وتوقد به هم الناس الذين كفروا بالله والذين عصوا أمر الله وخالفوا رسل الله، هؤلاء هم وقودها، كما يقول سبحانه: فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هؤلاء الكفار وآلهتهم التي كانوا يعبدونها إن كانت أصنام ولا غيرها كلهم حصب جهنم، حصب جهنم. الله تعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني حطبها الناس يعني بني آدم، وكذلك الحجارة والمراد بها الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى، لقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقال ابن مسعود ومجاهد: هي حجارة من كبريت أنتن من الجيفة، يعني أنتن من الجيفة، يبقى بيحرق ويشم رائحة خبيثة ويأتيه العذاب من كل ناحية ومن كل مكان، قطعت لهم ثياب من نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواز نار خرس وغطاء لهم، فيعني عذاب شديد شديد. يبقى هذا العذاب ينبغي أن نقي أنفسنا منه، بالإنسان ما يهلكش نفسه ويرمي نفسه في هذا العذاب بأنه مثلا عشان يأكل ويتمتع في الدنيا بأكل حرام أو بمال حرام يكسبه أو بشيء شهوة من شهوات المحرمة يفعله ويلقي بنفسه في هذا العذاب الأليم، أو يترك أولاده مش عايز يزعلهم ويدلعهم وخايف عليهم ويتركهم كده يسيرون على هواهم يسهروا أينما شاءوا ويفعلوا ما يشاءوا ويتركهم والآخر يكون مصيرهم جهنم وهو أيضا مسؤول عنهم ومحاسب على ذلك. هذه النار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ يعني طباعهم غليظة، قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين، لا يأخذ بالكافر رحمة ولا شفقة ولا هوادة، مهما يستغيث مهما يصرخ مهما يعمل، وإن يستغيث يغاث بماء كالموت يشوي الوجوه، يستغيث زودهم في العذاب أكثر، مفيش واحد فيهم بيضحك ولا واحد بيبتسم، حتى شكلهم يعني مخيف ومنظرهم مخيف حتى لا يرون أي شيء كده يسر، مفيش أي شيء في جهنم يسرهم. فهذه النار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني ترتيبتهم كده في غاية الشدة ومنظرهم منظر مزعج، كما روى ابن حاتم عن أكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النار وجدوا على الباب 400,000 من خزنة جهنم، سود وجوههم، كالحة أنيابهم، قد نزع الله من قلوبهم الرحمة، ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة، لو طير الطير من منك بأحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر. ثم يجدون على الباب 19 اللي هم الملائكة عليها 19، هؤلاء الملائكة الذين على جهنم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني ربنا أمر هؤلاء الملائكة يعذبوهم بيعذبوهم، ما فيش واسطة ولا في رحمة ولا في أي شيء من هذا، وإنما يعذبونهم العذاب الشديد الذي يستحقونه، فهم لا يعصون الله ما أمرهم، لا يتأخرون طرفة عين في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، ويفعلون ما يؤمرون. فهذه يعني الآيات بتشتمل على تحذير شديد، تحذير شديد لنا وأمر من الله سبحانه وتعالى بأن نقي أنفسنا من النار وأن نقي أهلنا من النار، وفيها تخويف لنا بأن هذه النار يعني نار شديدة وقودها الناس والحجارة وعليها ملائكة، هؤلاء الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله تعالى أن ينجينا من عذابها، اللهم قنا عذاب جهنم، اللهم قنا عذاب جهنم، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله وأدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واجمع على الحق كلمة المسلمين ووحد صفوف المسلمين وألف بين قلوب المسلمين وأهلك أعداء الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشكر الله لكم جميعا.